إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يميتنا عليها، إنه سميع قريب. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء مرة في الصباح ومرة في المساء، وهذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء، ومشروع لنا جميعا أن نقوله في اليوم والليلة مرتين. هذا الدعاء هو الاستعاذة بالله عز وجل من العجز والكسل، وهو داخل في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، إلى آخره. وفي المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. وفيه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل هذان المرضان إذا أصيب بهما الشباب خاصة كبر عليهم أربعا لوفاتهم. الشاب إذا أصيب بمثل هذه الأمراض فإنه ينتهي، الحياة لا تقوم إلا بنشاط، لا تقوم إلا بجد، لا تقوم إلا بعزيمة. إذا أصيب الإنسان بهذه الأمراض عجز وكسل انتهى. الكسل أيها الإخوة مرض، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وضده النشاط. والعجز أيها الإخوة يحتاج إلى مقاومة بالعزيمة والإرادة والاستعانة قبل وبعد بالله تبارك وتعالى. الكسل أيها الإخوة الكرام له علامات، وأعظم مصيبة أن يصاب الإنسان بهذا المرض وهو لا يدري. كثير من الناس مصابون بهذا المرض وهم لا يعلمون. الكسل أيها الإخوة أخطر أنواعه هو الكسل الروحي، وهذا يصيب طائفة كبيرة جدا من المسلمين، رجالا ونساء، شبابا وشيبا وأطفالا. التكاسل أيها الإخوة عن الأمور الشرعية، التكاسل عن العبادات، لا سيما العبادة اليومية، الصلاة. الصلاة أيها الإخوة لها خصوصيات: الحج في السنة مرة، الصوم الواجب رمضان، الزكاة إذا حال الحول، إذا بلغت الأموال النصاب. الصلاة كل يوم 50 مرة، 50 مرة خففها الله عز وجل إلى 5، فلا مجال أيها الإخوة لمقارنة الصلاة بغيرها. إذا أردت أن تقوم أحدا فابدأ بالصلاة. تقدم إنسان يتزوج، أول ما تسأل: هل يصلي أو ما يصلي؟ وإذا كان يصلي في المسجد أو غير المسجد، سؤال كل الناس يسألونه، حتى بعض الآباء هو لا يصلي في المسجد، وإذا تقدم لابنته رجل يصلي في المسجد، شاب يصلي في المسجد، اطمأن قلبه أكثر، وهو بنفسه لا يصلي في المسجد، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن الاتصال بالله عز وجل ضمانة، أنت تحت رعاية الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، من أخطر أنواع الكسل أن تتكاسل هذه الروح ويتبعها الجسد عن القيام إلى هذه العبادة الشرعية. بعض الناس أيها الإخوة إذا قام إلى الصلاة قام إلى العبادة يقوم بتثاقل. بعض الناس، بعض الشباب مجاملة لوالديه، بعض الناس مجاملة لزملائه في العمل، بعض الناس يكون معه أحد فيقوم يصلي. هذا التثاقل وهذا التأخر في الأداء دليل على وجود هذا المرض الخطير. يا أخي بادر بعلاج هذا المرض، والله إن لقيت الله به ربما لا تنجو، ولكنك إذا كنت حريصا على العلاج فإن الله عز وجل سيعينك. بعض الناس الآن يقتصر في الصلاة مثلا على ما يدفع به عن نفسه المؤاخذة والعقاب، فيفرط في أداء السنن والنوافل ودائما متأخر، يدرك ركعة ومرة تفوته الصلاة. واضح أيها الإخوة أن مثل هذه النوعية وإن كان فيها خير وتذهب إلى الصلاة لكن عندها كسل، والكسل درجات: كسل يقعد صاحبه بالكلية، وكسل يضعف صاحبه، وكسل يقصره عن بلوغ المنزلة العالية التي تنبغي لمثل هذا الإنسان. تأمل يا أخي المسلم في وصف الله عز وجل لمن؟ للمنافقين. يقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يهمهم الناس، ما تفكروا في رؤية الله عز وجل لهم. يا أخي المسلم، إذا أردت أن تختبر نفسك فانظر إلى حالك إذا جاء وقت الصلاة وأنت مشغول، مشغول ببيع وشراء، عقد صفقة، شراء أسهم، بيع أسهم، وربما هذا الأمر يضرك في دينك ودنياك وأنت لا تدري، يصرفه الله عنك لو قمت تصلي ولكنك جاهل، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. على سبيل المثال، متابعة البرامج الفضائية أو متابعة المباريات الرياضية، كم من الآلاف المؤلفة من الشباب المسلم من يضيعون الصلاة من أجل متابعة المباريات، ثم إذا انتهت المباراة يسأل نفسه ماذا استفاد، إلى درجة أن بعضهم قيل له: أخف الضررين أن تسجل لك المباراة حتى لا تفسد صلاتك وعبادتك وتنظر إليها. قال: لا، أريد أن أراها على الهواء مباشرة. ما الذي تستفيد منه؟ لا سيما أيها الإخوة أن كثيرا من هذه المباريات مباريات بين كفرة: الدوري الهولندي، البريطاني، الإنجليزي، الفرنسي، الأسباني، والآن تفصل القمصان وتشترى متابعة لهؤلاء من قبل شبابنا. تعلق أعجزهم عما ينفعهم، وصار الشيطان يوجههم توجيها يمينا وشمالا إلى حيث شاء. ونحن أيها الإخوة لا ننتبه لمثل هذا المرض، علينا أن نقاومه، علينا أن نقول لشبابنا: أنتم مرضى بهذا المرض فعالجوه، ونكلمهم بالتي هي أحسن. إن بقاء طائفة من إخواننا المسلمين من الشباب وغيرهم أسرى لمثل هذه العادات، يضيعون بها ما ينفعهم ويشترون مع الأسف غضب الله ومقته بمثل هذه الأشياء التافهة. إذا عرضت نفسك أيها الإخوة على مثل هذه المواقف ستعرف هل أنت مصاب بهذا المرض الروحي أو لست مصابا. من أنواع الكسل أيها الإخوة الكسل الفكري. الكسل الفكري أن تجد إنسانا مؤهلا لأن يتعلم، مؤهلا لأن يعرف ويطلع، فيه ذكاء، فيه سرعة بديهة، يتمتع بمواهب لا حصر لها وطاقات هائلة، لكنه يقبرها ولا يستفيد منها، يميل إلى الدعة والراحة وقلة الحركة، طاقات مدفونة، مواهب منسية، والسبب هو الكسل، ضعف الهمة. وكم من الشباب من إذا رأيته وجلست معه تلمس فيه حدة الذكاء وتلمس فيه مواهب، ثم إذا رأيت حاله رثيت لحاله، تجده مع الأسف في كل طريق يسلكه لا ينجح. السبب هو ضعف الهمة والكسل. من أنواع الكسل أيها الإخوة الكسل الجسدي، وهو مرض يهدد العالم بأسره، لا سيما مع المدنية المعاصرة وآفاتها. فكم فات بعض الناس من المصالح الدنيوية والخيرات المتعددة بسبب الكسل. بعض الناس والله ربما يموت من الجوع بسبب الكسل. الكسل أيها الإخوة حرمان، الكسل حرمان. كثير من الذين صاروا مع الأسف فقراء كان بإمكانهم ولا زالوا أن لا يكونوا فقراء، لكنهم استمرأوا الحال التي هم عليها، فصار الناس يعطونهم الزكوات والصدقات وبقوا على حالهم. ولو أرادوا، خاصة الشباب القادرين، لو أرادوا والله يستطيعون أن يكونوا أغنياء، لكن هذا المرض يخيم على رؤوسهم. الجد يعني المال، الجد في الجد، والحرمان في الكسل. فانصب فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. إن الكسل أيها الإخوة حرمان، حرمان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. حرمان من الأجر، حرمان من الثواب، حرمان من رضا الله عز وجل، حرمان من رضا الوالدين. بعض الناس يعرف بر الوالدين، ووالداه موجودان ولا يبرهما إلا بشيء يسير. السبب الكسل، ضعف الهمة. يطلب منه والده ووالدته أشياء هو قادر عليها، يقعده الشيطان بالكسل فيحرم نفسه هذا الحرمان العظيم. الكسل حرمان من العلم. العلم له لذة، العلم والله له لذة، لا سيما علم الكتاب والسنة. حرمان من المعرفة، حرمان من الثقافة، حرمان من المال، حرمان من السعادة. بل أعظم من ذلك أن يحرم الكسول من الراحة التي تعقب العمل. الراحة أيها الإخوة لا طعم لها إذا ما كان الإنسان يعمل. فالكسول مما يرتاح، مثل الذي يستيقظ من النوم ويقال له تعال تفضل نريدك، يقول أنا أريد أن أرتاح من النوم بعد النوم قليلا. أنت نائم ترتاح بعد النوم. الراحة لا طعم لها إلا إذا ذاق الإنسان طعم الجد وطعم النشاط وطعم النصب وطعم التعب. تأتي الراحة فيكون لها طعم خاص ومذاق فريد. الشقاء أيها الإخوة لا بد له للكسول ولو نفسيا. الكسول يظن أنه يفر من الشقاء، والله إنه واقع فيه. من كانت حياته كلها خمولا وكسلا تساوت عنده الأيام، لم يشعر بطعم الانتصار ولا السعادة ولا الفوز ولا النجاح. عباد الله، إن الكسل تجميد للطاقات الإنسانية، إفساد للحياة الاجتماعية، شلل للحركة الاقتصادية، ونهايته على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم مع الأسف الشديد فقر وفشل عام في الحياة. ولو بحثت يا أخي المسلم عن أسباب الكسل بالنسبة للمسلمين خاصة ستجد أنه البعد عن شرع الله. لماذا؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها نشاط، لا وجود للكسل فيها مطلقا. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أعجوبة مليئة بالحيوية والنشاط في كل المجالات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رحم الله الإمام الشافعي حين قال إني رأيت وقوف الماء يفسده، وإن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. الماء الراكد تتغير رائحته، وبعض الفقهاء إذا تغيرت رائحته يرون أنه لا يجوز الاستنجاء ولا الوضوء به. تصوروا أيها الإخوة، الماء متى يكون طيبا؟ إذا جرى السعي في الأرض. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن من أسباب الكسل طبيعة بعض الناس وتربية بعض الناس والترف الزائد من أسباب الكسل مع الأسف الشديد. ولكن من رأى في الواقع يجد أن بعض الذين يملكون الأموال الطائلة والله لا يعرفون الكسل. المال في كثير من الأحيان يؤدي إلى الترف والكسل، لكن إذا كان الإنسان عنده قابلية لهذا المرض نعود مرة أخرى ونستعيذ كما استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كيف نقضي ونحارب هذا المرض، هذه الظاهرة، الكسل؟ أخي المسلم، أولاً عليك أن تتذكر دائماً أن الكسل مرض لا بد من علاجه، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة منه. لا بد أيها الإخوة ألا نأخذ ما جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نأخذه بدون تفكر وتدبر. يعني لما يكون أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا يعطيك رسالة إلى أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فلا تغتر بصلاتك، ولا تغتر بدينك، ولا تغتر بصدقتك، ولا بإحسانك. اسأل الله التثبيت، لأنك لا تدري كيف يختم لك. هذه الرسالة تصلك مثل هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية، إذا عفى الله عنك وأعطاك العافية في الدنيا، ماذا تريد بعد ذلك؟ بعض الناس ما يستشعر قيمة هذه النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل لنا رسائل، ومن ذلك أنه يستعيذ عليه الصلاة والسلام من هذه الآفات ليعطينا رسالة أن نتفقد أنفسنا، هل نحن مصابون بهذه الأمراض أو لا؟ أيها الإخوة الكرام، الذي يصاب بهذا المرض لابد أن يعلم أن هذا المرض سيحول بينه وبين تحقيق الهدف الذي من أجله خلقه الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يعبدون وهم كسالى؟ لا يمكن. العبادة فيها مشق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارة. الجنة من أراد أن يدخلها لابد أن يقهر نفسه، لابد أن يأخذ بيده وبقوة إلى الجنة. يدخل الجنة أقوام يقادون إليها بالسلاسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة لا يدخلها النائمون والكسالى وأصحاب الترف وأصحاب التفاهات، لا، يدخلها أصحاب الجد والعزيمة الذين قتل أكثرهم في سبيل الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرء أيها الإخوة دون عمل لا يساوي شيئا. مقامك عند الله على قدر عملك. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثانيا، يا أخي المسلم، لا ترهق نفسك بالتكاليف الشاقة التي لا تطاق، لأنه في بعض الأحيان قد يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، فتحصل عنده ردة فعل عنيفة فيسأم من العمل ويتركه ويتجه إلى بساط الكسل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثالثا، يا أخي المسلم، تعرف على طاقاتك، اعرف مواهبك، استفد مما أودعه الله عز وجل فيك. كثير من الناس لا يعرفون مواهبهم ولا يعرفون طاقاتهم، دفنوها وقتلوها بالكسل والخمول وعدم العمل. رابعا وأخيرا، اطلعوا أيها الإخوة على سير العظماء وأصحاب الهمم العالية لتروا ماذا أحدثوا في هذا الكون، ماذا أحدثوا في هذا العالم وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ غير العالم كله عليه الصلاة والسلام في سنين، في سنين بتأييد من الله. لكن صدق الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختاره ربنا عز وجل من الخلق كلهم، فكان الاختيار على هذا الإنسان العظيم الذي صار مضرب مثل لكثير حتى من الكفار المنصفين. العالم أيها الإخوة مليء بالقدوات، حتى في أمور الدنيا يوجد من غير المسلمين من الكفار من أحدثوا أشياء عجيبة في هذه الحياة الدنيا، غيروا أشياء وحصلوا مكاسب، نعم هي دنيوية لكن بالجد والعزيمة، وقاوموا الكسل. وهناك شعوب أيها الإخوة من قرأ سيرتها وعرف ما قامت به يدرك هذه الحقيقة، كيف أن كثيرا من الناس عندهم هذه العزيمة التي يحققون بها ما يصبون إليه. ونحن أول ما نريد أن نحققه هو الجنة، الجنة أيها الإخوة. من عرف الجنة وطمع فيها والله لا يعرف الكسل. كيف يكسل مسلم وهو يسمع قول الله تعالى ففروا إلى الله؟ ففروا، تأمل في كلمة فروا، ليس مشيا، فروا إلى الله. هذا في عمل الآخرة، أما عمل الدنيا فتأمل في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أنزل عذابك ورجزك على طاغية الشام وجنوده. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عجل عقوبتهم، وأقر أعيننا أهل السنة في كل مكان بنجاتهم وحفظهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.